من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا هذا نأخذ من وقتكم دقائق يسيرة أذكر فيها نفسي وإياكم بفضل طلب العلم حتى لا تكثر الهمم في المداومة على الطلب والتحصيل. وكيف كان حال السلف الصالح رضوان الله عليهم وهمتهم في طلب العلم وتحصيله ومكافدة النشاط في سبيل ذلك؟ فقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب زدني علما. قال تعالى: وقل رب زدني علما. وما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل للزيادة من شيء إلا من العلم، فأمر الله تعالى أن يسأل ربه عز وجل أن يزيده من العلم، فالزيادة من العلم خير على خير. وقد روى البزار والطبراني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورى. فالحديث في صحيح الجامع، صححه الألباني في صحيح الجامع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل العلم الازدياد من العلم خير من الازدياد من العبادة. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورى. وهذا الحديث في معناه أحاديث أخرى كثيرة في تفضيل العلماء على العباد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو نعيم عن معاذ رضي الله عنه، صححه أيضا الألباني في صحيح الجامع، قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائل الكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على الناس، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على طلب العلم ويجدون في طلبه، لأن طلب العلم عبادة لله سبحانه وتعالى، بل هو خير من غيره من نوافل العبادات، فكل لحظة تقضيها في طلب مسألة من العلم تزداد بها أجرا وترتفع بها درجة. فإذا استحضر المسلم هذا المعنى أن جلسته في طلب العلم هي جلسة يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى ويزداد بها أجرا، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغير قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي بعض الروايات تغير هذا القيد: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولله تعالى ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى. والعلم من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله عز وجل يشمل ذكر ما أمر الله تعالى به وذكر ما نهى الله تعالى عنه، حتى يفعل المسلم ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي كان يستحضرها السلف الصالح رضوان الله عليهم في حضورهم مجالس العلم، أنها مجالس للازدياد من الأجر والثواب والتقرب إلى الله تعالى وارتفاع الدرجة. فلهذا كانوا يستمرون على طلب العلم والازدياد منه إلى حين مماتهم، إلى حين مماتهم. فكان الإمام أحمد رحمه الله قد كما بلغ ما بلغ من الجنانة في الدين وهو في أواخر عمره رآه أصحابه يعدو يسرع في مشيته وقد خرعا عليه ليزد في السرعة ومعه محبرا ذهب إلى مجلس رجل من أصحاب الحديث يكتب عنه ومعه غلمان لأن غلمان يذهبون إلى هذا الرجل يتعلمون منه وذهب الإمام أحمد مع إمامته ليتعلم فقيل له في ذلك فقال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة قالوا إلى متى تطلب الحديث قال الإمام أحمد رحمه الله إلى متى تطلب الحديث قال مع المحبرة إلى المقبرة وكذلك عبد الله بن مبارك الإمام رحمه الله كان لا يستنكف عن حضور مجالس العلم مع ما كان عليه من الإمامة في قومه فقيل له أيضا في ذلك فقال لعل الكلمة التي بها أنجو لم أكتبها بعد لعل الكلمة التي بها أنجو أو التي فيها مجالي لم أكتبها بعد وكان من حرصهم على طلب العلم الرحلة في طلبه حتى في مسائل يسيرة يعني بعض الناس قد يستقل ما يتعلم ويقول مثلا قضيت سنة أو سنتين أو ثلاثا ولم أستفد إلا كذا وكذا ويستفيد ما اصطلح ومن استفاده وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشدون الرحال ويضربون اسباب الابل الشهور والسنين من اجل تحصيل حديث واحد وقد ارتحل احد النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله ابو ايوب وغيرهم في طلب حديث واحد يضرب احدهم اسباب الابل من المدينه الى الشام او الى مصر حتى من مصر الى المدينه حتى يتحمل حديثا واحدا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع رضي الله عنهم وارضاهم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لعمر رضي الله عنه ان لي سنه اريد ان اسالك عن مساله وانا استحي منها سنه هو مهتم لهذه المساله ويريد ان يسأل عنه ما هي هذه المسألة؟ قال عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال فإن كنت أعلم أعلمت وإن لم أكن أدري يعني دللتك على من يدري أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه من هما المرأتان اللتان قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال عمر رضي الله عنهما عائشة وحفص. هكذا كان حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده. ولهذا جاء عن مالك رحمه الله قال أتى نعيم المجمل أبا هريرة رضي الله عنه وعشرين سنة نعيم المجمل التابعي من أصحاب أبي هريرة قدم أبا هريرة عشرين سنة وصحب ثالث البناني أنس بن مالك رضي الله عنه أربعين سنة وقال مالك رحمه الله وكان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه وهذه الأثر في سير أعمال النبلاء فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يلازم احدهم شيخه 40 سنه او 30 سنه او 20 سنه يتعلم منه لا يسأم ولا يمل من طلب العلم ومن تحصيله. وقال نافع بن عبد الله احد اصحاب مالك جالست مالكا 40 سنه جالست مالكا 40 سنه كل يوم ابكر واهجر واروح كل يوم ابكر واهجر واروح. فالمقصود ايها الاخوه الكرام يعني رفع الهمه في طلب العلم وفي تحصيله واستشعار هذه المعاني النبيله والفضائل العظيمه في طلبه وتحصيله. نكتفي بهذا القدر ونرجع الى درسنا الذي كنا فيه. فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن اصحاب الصدف فذكرنا أربعة منها وعرفنا قبل ذلك قد عرفنا قبل ذلك في دروس سابقة من لم يحضر معنا من الإخوان أن الميراث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض أي بالنصيب المقدر والمحدد في كتاب الله تعالى، الفروض المقدرة جدا كما قال ناظم، والفرض في نص الكتاب ستة لا فرض للإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلث من نصف الشرع والثلثان والثلثان وهما التمام تحت فكل حافظ إمام. فروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، وهي نصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. هذه الفروض المقدرة كل فرد منها له ورثة يستحقونه ولهم شروط يستحقون بها هذا. وأما الإرث بالتعصيب فهو الإرث بغير نصيب مقدر، الوارث بالتعصيب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يتبقى له شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضه فقط لم يرث إليه. الوارث بالتعصيب إن لم يكن معه أصحاب فروض وكان هو أكثر الناس بالتعصيب أخذ جميع المال، إذا كان معه أصحاب فروض نبدأ بأصحاب الفروض معطيهم فروضهم ثم يأخذ هو الباقي، فإذا لم يتبقى شيء سقط ولا يأخذ شيئا. فالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى لسة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. قد وصلنا إلى فرض السدس، وذكرنا أن أصحاب السدس سبعة أفراد، الذين يرثون السدس سبعة من الورثة، وهم الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم. فتكلمنا في الدرس الماضي عن أربعة منهم، وهم الأب والأم والجد والجدة. بقي كلام عن بنت الابن والأخت لأب وولد الأم. أما بنت الابن، بنت الابن فإنها ترث السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصي، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها إلا صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معه. مرة أخرى، الشرط الأول عدم المعصي، بنت الابن تأخذ السدس، بنت الابن يعني واحدة أو أكثر تأخذ السدس بشرطين، أحدهما عدم المعصب. من الذي يعصب بنت الابن؟ أخوها أو ابن عمها، هو ابن الابن. يعني طبعا عرفنا أننا ننسب دائما إلى الميت، ننسب دائما إلى الميت، عندما نقول بنت الابن أي بنت ابن الميت، بنت ابن الميت. فبنت ابن الميت يعصبها ابن ابن الميت. فالابن ابن الميت ماذا يعصب ببنت ابن الميت؟ ثم أن يكون أخاها أو أن يكون ابن عمها. فمن شرط إرث السدس أن لا يكون معها معصب. طيب الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى منها، يعني هي بنت ابن لا يكون للميت أولاد ولا بنات. طيب يستثنى من ذلك أنه لابد أن يكون للميت بنت قد أخذت النصف حتى تأخذ بنت الابن السدس مع هذا النصف. واضح؟ يعني لازم الميت يكون له بنت أخذت النصف حتى تأخذ بنت الابن السدس. لا يمكن بنت الابن تأخذ السدس إذا لم يكن للميت بنت أخذت النصف. قد عرفنا قبل ذلك أن البنت تأخذ النصف من صاحبة النصف. واضح؟ بنت تأخذ النصف إذا لم يكن بنت تأخذ النصف بشرطين، ما هما؟ أيوه، أحسن. البنت تأخذ النصف بشرطين، هما عدم المعصب وعدم المماثل. عدم المعصب أن ميت ليس له إرث يعصب هذه البنت، لأن لو ميت له إرث عصب البنت فورث جميعا بالتعصيب للذكر المستحب والسيد، لن تأخذ النصف. عدم المناسب، ان لو فيه مناسب يعني بنت اخرى اصلها، لو كانوا بنتين بنت واحدة انا اطلبهما ثلثان واذا من البنت لم تأخذ النصف حتى يتوفر هذان الشرطان عدم المعصب وعدم المناسب، وبنت الابن لم تأخذ السدس الا اذا كانت المسألة بنت قد اخذت النصف، لابد يكون في المسألة بنت اخذت النصف حتى تأخذ بنت الابن او بنات الابن، يعني بنت الابن سواء واحدة او اكثر يشتركن في السدس اذا كانت المسألة بنت للميت قد اخذت النصف. ولهذا يقال عن سدس بنات الابن يقال عنه السدس تكملة للثلثين. ما معنى تكملة للثلثين؟ كم مجموعه نصف وثلث؟ نصف وثلث يساوي كم؟ نعم؟ نعم، النصف والثلث يساوي ثلثان، لأن النصف ثلاثة على ستة وثلث واحد من ستة، فإذا جمعنا ثلاثة وواحدا كان المجموع أربعة من ستة، فأربعة من ستة تساوي اثنين من ثلاثة، فإذا يعني نصيب البنات أو الإناث بصفة عامة نصيب الإناث من الفرع الوارث هو الثلثان. فإذا كان الميت بنت قد أخذت النصف، إذا بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن الله تعالى قد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله سبحانه فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. إذا الفرع الوارث الإناث لهن الثلثان. طيب لما يكون الميت له بنت وله بنات، البنت اخذت النصف لتوفر شروطها عدم المعصب وعدم المناسب فاستحقت النصف، اذا كم تبقى لبنات الابن؟ الثلث تكملة الثلثين. واضح؟ اذا بنات الابن ياخذن الثلث تكملة للثلثين بشرط عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى منها، وبشرط وجود بنت، يعني عدم الفرع الوارث الاعلى منها الا انه يشترط وجود بنت واحدة للميت قد اخذت النصف فتأخذ بنت الابن السدس تكملة للثلثين. واضح في ممكن؟ احسنتم. اذا كان الميت بنتان ما نصيبهما؟ الثلثان. اذا هل تبقى شيء لبنت الابن؟ الثلثين؟ لا، لا تأخذ بنت الابن شيئا. اذا كان للميت بنتان فأكثر لهما الثلثان، فسقطت بنت الابن لا تأخذ شيئا لأنها تأخذ تكملة الثلثين، وقد اكتمل الثلثان فلم تأخذ شيئا إلا إذا كان معها معصب، فإنها ترث معه بالتعصيب ما تبقى. يعني مثلا رجل مات فترك بنتين ولم تبن وابنه. طيب بنتان ما نصيبهما؟ ثلثان. وبنت الابن المفروض انه ليس لها شيء من الباقي الا اذا كان معها معصب، هنا معها ابن فيعصبها وياخذ معها ما تلقى للذكر مثل حظ الانثيين. لكن لو ان المساله مثلا رجل مات وترك بنتين وبنت وعم او ابن عم، طيب كم نصيب البنتين؟ ثلثان. وبنت الابن؟ نعم، العم ياخذ الباقي وبنت الابن لا شيء له. اذا شرط توريث بنت الابن السدس هو ان يكون الميت بنت قد اخذت النصف وتبقى من الثلثين الذي هو مجموع مزيد الفرق الوارث الاناث قد تبقى منه السدس فتاخذه بنت الابن. إذا كان للميت بنتان فأكثر، تكملنا فسقط البنات منه ولا شيء لهن الا اذا كان معهن معصب فانه يعصبهن ويرثن يعني ما تبقى تعصيب. طيب هذا ميراث بنت بنت. دليل على ميراث بنت بنت. طبعا اولا الدخول في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم، يعني كلمه الاولاد تطلق على الاولاد واولاد بنت. قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم تدخل فيها الاولاد واولاد بنت. والدليل الثاني الاجماع، قد اجمع المسلمون على توليد بنت بنت بالكيفية التي ذكرناها. هذا من مسائل الاجماع بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك الاخت لاب واحده فاكثر، ثالث اجماع قياسا على بنت الاب لها نصيبها يعني حالها مع الاخت الشقيقه مثل حال بنت الاب مع الابن، يعني نفس الطريقه برضه ان الاخت الشقيقه الواحده لها النفس اذا توفرت شروطها. الاخت الشقيقه لها النفس اذا كانت في المسألة اخت شقيقة ورثت النفس ومعها اخت لأب او اخوات لأب، فالاخت لأب او الاخوات لأب يأخذن الباقي ذاتيا الثلثية وهو سدس. واضح؟ يعني نصيب الاخوات الشقيقات ولأب مجموعه ايضا الثلثان. فاذا كانت المسألة أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، فالأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين. أما إذا كانت المسألة أختان شقيقتان، إذا كانت المسألة أختان شقيقتان أخذتا ثلثين، فأخت لأب لا تأخذ شيئا إلا إذا كان معها معصب هو الأخ لأب فترث معه ما تبقى تعصيب. يعني نفس حكم بنت الابن مع البنت هو حكم الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. إذا بنت الأب ترث السدس تكملة للثلثين مع الأب، والأخت لأب ترث السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة. بالنسبة للأخت لأب تشتد على المعصب، لأنه إذا كان معها معصب ترث معه تعصيب. أخت الأب ترث الثلث بشرط عدم المعصب، لكن مش هنقول هنا بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منها، هنقول بشرط عدم المعصب وبشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة للنفس. يعني ممكن نلخص هذا ونقول أن الأخت لأب ترث الأخت لأب ترث السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة للنفس. طيب هنا ممكن نسأل سؤالا، طيب هل الأخت لأب ترث في وجود الأصل أو الفرع؟ لو ما يسمى فرع وارث ذكور مثل ابن أو ابنة أو له أب، فهل الأخت لأب ترث في وجود هؤلاء؟ لا ترث. طيب لماذا لم نشترط عدم الفصل وعدم الفرع؟ أحسنتم بارك الله فيك. اشتراطنا أن تكون في المسألة أخت شقيقة وارثة للنفس يغني عن اشتراط عدم الفصل وعدم الفرع، لأنه لا يمكن أن تكون الأخت الشقيقة وارثة للنفس إلا إذا لم يكن في المسألة أصل ولا فرع. لا يمكن الأخت الشقيقة تأخذ النفس إلا إذا لم يكن في المسألة أصل وهو الأب والجد ولا فرع وهو الأولاد وأولاد الأب. فإذا اشتراط أن يكون في المسألة أخت شقيقة وارثة للنفس يغني عن اشتراط عدم الأصل وعدم الفرع، لأن الشقيقة لم ترث النفس إلا إذا كان المسألة ليس فيها مفهوم لها. واضح؟ وفي شيء مش واضح نعيده مرة ثانية. لو كنا في الدنيا لو في شيء غامض أو كده طيب بعد ذلك ولد الأم الوارث السابع من أصحاب الحدود ولد الأم. المقصود بولد الأم أي الإخوة لأم، الأخ لأم، الأخ لأم، الأخ لأم هو ابن أم الميت، ابن أم الميت أو أخ الميت الذي يشترك معه في أم ولكن من أب آخر. أخ الميت من جهة أم الذي يشترك معه في الأم ولكنه من أب آخر، فهذا هو الأخ لأم أو يقال له ولد الأم. ولد الأم يعني ابن أم الميت الذي يشترك مع الميت في أمه ولكن من أب آخر. كان تكون المرأة يعني تزوج رجلا كان لها منه ذرية فمات عنها أو طلقها ثم تزوجت بآخر ولها منه ذرية، فهؤلاء يشتركون في الأم ولكن من أباء مختلفين، فيقال له الأخ لأم أو ولد الأم. أي ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى يرث الثلث، يرث الثلث بشرط أن يكون واحدا فقط، بشرط أن يكون واحدا وأن لا يكون في المسألة أصل ولا فرع. يعني له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون منفردا، ولد الأم أن يكون واحدا، الشرط الثاني أن يكون الشرط الثاني عدم الفرع، والشرط الثالث عدم الفرع. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أولاد الأم، أن الإخوة الأشقاء والأب أحكامهم في آية أخرى في آخر سورة النساء، الآية 18 من السورة هذه فيها أحكام الإخوة لأم، من الإخوة الأشقاء والإخوة الأب فأحكامه في آخر آية من سورة النساء. ولهذا كان في قراءة أبي وفي مصحف أبي بن سعد رضي الله عنه: وله أخ أو أخت من أمي فلكل واحد منهما الثلث. طيب إذا الأخ لأم إذا كان واحدا أو أختا لأم واحدة وليس في المسألة أصل ولا فرع فنصيبه الثلث. قد من هذا افترضنا أن يكون واحدا، يعني هل أن الرجل مات وله أخوان أو وله أخوان لأم أو أختان لأم؟ ما نصيب الأخوين لأم أو الأختين لأم؟ هل يذكرهم؟ أنتم الثلث سبق أن أخذنا في ذلك الثلث، أن الإخوة لأم إذا كانوا اثنين أو اثنتين أو أخ وأخت أو أكثر من اثنين فنصيبهم الثلث، أما إذا كان الإخوة الأم واحدا فنصيبه الثلث. طيب هؤلاء هم أصحاب الثلث، نأخذ بعض المسائل على الثلث. المتسألون أولا قدر Thank you. كده بنبدا لبنت الابن عرفنا انها تاخذ السدس مع البنت تكمله للثلثين. طيب لو ان الرجل مات وترك بنت وبنت ابن ابن يعني درجه انزل منها، لو في بنت ابن بدرجه نازله وبنت ابن ايضا ولدت بدرجه اعلى، فبنت الابن التي في الدرجه الاعلى تاخذ النصف وبنت بنت ابن الابن اللي هي في الدرجه الانزل تاخذ الثلث. يعني يصبح ايضا حكم بنت ابن الابن مع بنت الابن كحكم بنت الابن مع الابن. واضح؟ نعم؟ يعني احيانا الرجل يكون له بنت ليس له بنات، يعني اولاده بنين وبنات ماتوا في حياته، وله بنت ابن وله بنت ابن ابن يعني في درجه انثى بنت ابن ابن. فبنت الابن التي في الدرجه الاعلى تاخذ النصف، وبنت ابن الابن التي هي في الدرجه الانثى تاخذ السدس تكمله للثلثين. واضح كده؟ طيب هل عندكم اسئله في القانون اولا او مساله؟
في
سؤال. تفضل. قلنا انه
يعني
بنت الميت تاخذ النصف وابنه الابن تاخذ الثلث، فالمجموع ثلثان. نعم.
يعني تبقى
ثلث. اللي بقى الثلث، احسنت. هذا الثلث طبعا عرفت رايي بيكون في ورثه اخرين يستحقون هذا الثلث. احنا الان يعني بنتكلم عن نصيب هؤلاء بغض النظر يعني عن مسألة بعينها، لكن لو في مسألة بعينها عادة حيكون في ورثة آخرين، يكون في مثلا يكون في أم، يكون في زوجة، ما يكون له زوجة، يكون له أم، يكون له عم، ابن عم، وهكذا. فلا يكون له نصيب من الجار. ولا فرض أن رجلا مات وليس له إلا بنت وبنت، لهما المال كله، يعني نقول له يعني لهما المال كله فرضا وردا. في ذات الفرائض في ذات الرد. الرد لو ان واحد من اصحاب الفروض اخذ فرضه وليس معه احد ياخذ الذات تعصيبا. يرد عليه ان يتقصد بتفصيلات واحكام تاتي ذكرها ان شاء الله في ذلك. مثلا في مثل هذه المساله رجل مات وترك بنتا وبنتا وليس له وارث سواه. طيب نقول اول شيء ان المساله من سته. البنت لها كم من ستة؟ نعم؟ ثلاثة من ستة. بنت الابن لها واحد من ستة. احنا ليه قلنا المسألة من ستة أفضل؟ لأن المسألة فيها نصف وثلث. دايما نبحث عن أقل رقم تقسم على المقامات اللي تحت. يعني كسر له أعلى وأسفل. الأعلى هو الكف والأسفل هو الأسفل. فننظر إلى المقامات اللي تحت اللي هو أسفل الكف. وجدنا إن في عندنا نصف، يعني في اثنين وفي ثلث. الستة ده فهو أقل رقم يحكم على الستة والاثنين هو الستة. يبقى المسألة أصلها من ستة، فنحول النصف إلى أسباب. نشوف النصف كم من ستة؟ ثلاثة. وبنت الابن لها ثلث، يبقى المجموع أربعة من ستة. طيب فضل عندنا اثنين من ستة، مفيش حد ياخد الباقي. يبقى نيجي تحت نصف الستة نضرب عليها يعني نكتب عليها ونكتب بدلها أربعة هي المجموعة اللي فوق، يعني نجمع اللي فوق الست وجدنا إنه أربعة، واللي تحت ست ومفيش حد ياخد الباقي، يبقى نخلي اللي تحت أربعة بس، يبقى كم نصيب البنت؟ ثلاثة على أربعة، ونصيب نفس الابن ستة على أربعة. يبقى دي الطريقة لو لم يكن معهما وارث آخر. أما لو كان مثلا معهم عم أو ابن عم أو كذا ياخد الباقي. هذه مسألة الرد على الزوج والزوجة. الزوج والزوجة لهما الفرض، وهل يرد عليهما أم لا؟ طبعا أولا هناك اختلاف بين الفقهاء في القول بالرد وعدم القول بالإفادة. ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يرد على جميع الورثة عدا الزوج والزوجة. كل الورثة يرد عليه إلا الزوج والزوج، يعني أي وارث من أصحاب الفروض انفرد وليس معه آخر أصحاب الفروض الذين لا يكون بالتعصيب وأخذ فرضه وتبقى عن الإيه وليس في مسألة من يرد بالتعصيب رد عليه ما تبقى إلا الزوج والزوجة كما تفضل عنهما فهو لبيت الله. يعني مثلا لو رجل مات وترك مثلا أختا صغيرة لها النصف فرضا فيقول الباقي محسن ويرد على الأخت الصغيرة ويأخذ النصف الباقي راجلا. رجل مات وترك جدة لها سدس فرضا ولها الباقي راجلا. هكذا في كل وارد إلا في الزوج والزوجة. رجل مات وترك زوجة لها كم الزوجة ربع فرضا الباقي لا يرد عليها عند أبي حنيفة واحد وإنما هو لبيت مال المسلمين ولبيت مال المسلمين فإن لم يكن لهم بيت مال فعلى من على مصالح بيت المال يعني على فقراء المساكين وجميع مصالح المسلمين التي ينفق من بيت مال المسلمين عليها ينفق فيها ما تبقى من الشركة يعني أصبحت شركة من الشركة يكون عاما للمسلمين لا يختص بواحد يعني. طيب هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. مذهب مالك والشافعي عدم الرد أصلا مما يقولون بالرد الشافعي يعني أي وارث من أصحاب الفروض تفضل عنه شيء وليس في المسألة من يرث بالتعصيب فالباقي لبيت المال يعني لا يقولون بالرد أصلا مالك والشافعي. أحمد وأبو حنيفة قال بالرد على من سوى الزوجين. طيب من الذي قال بالرد على الزوجين؟ هذا قول يعني روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجته وقال فيه من المتأخرين ثقة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد. يعني هذا القول قول محجور لا يتجرأ به قائل في الفرق المحجاني يعني دائما يذكر على أنه قول محجور روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوجته إلا أنه قال به من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المساعد قد زواج قد على الزوج والزوجة في تفسير المسير الكريم المنان لا تقيد أن الزوج ومحجور إلا أن المعروف عند الفقهاء أن الزوجة والزوجة لا يرد عليه. طيب ما الدليل لماذا لا يرد عليه؟ لأن الأصل أن الذين استدلوا الذين قالوا بالرد استدلوا على ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني حجة الرد قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا أن أولو الأرحام أولى من عموم المسلمين، يعني رجل إذا مات وترك تركة وله رجل من ذوي رحم أخذ فرضه وتبقى شيء من المال، فقالوا أن أولو الأرحام أولى بهذا المتبقي من بقية المسلمين، فقالوا أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأولو الأرحام أسماء الأقارب الذين يشترك معهم في نفسه. فكل أصحاب الفروض هم من ذوي الأرحام إلا الزوج والزوجة. الزوج والزوجة ليس يعني بينهما رحم إنما بينهما يعني النكاح التوارث بينهما سبب النكاح لا سبب الرحم يعني القرابة. هذا السبب يعني. وده خلاص يعني إذا كان يعني أحد أفتى بهذا فيكون يعني قد أخذ هذا القول المحجور يعني المروي عن عثمان رضي الله عنه الذي احياه يعني مؤخرا من المسجد يعني لا احد يفتي به يعني ما فيش حد من الاربعه ولا حتى الظاهريه ولا غيرها مش حتى افتي يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. زوجه ابن اخ واخت. طيب لا الابن اول حاجه الزوجه لها الثمن لوجود الفرع الواحد زوجه لها الثمن ماشي والابن له الداء والاخ والاخت لا شيء لهم محجوبان بالابن فتدخل اخ الميت واخت الميت اخ الميت واخت الميت لا شيء لهما في وجود وهذا اجماع من مسائل لأن توريث الإخوة بقوله تعالى أن يدل على هذا أيضا محض كتاب الله بقوله تعالى يختصونك قل الله يخليكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني الأخ يرث أخته إن لم يكن لها ولد، والأخت لها النصف أيضا إن لم يكن لأخيها ولد. هذا فهذا نص في كتاب الله وإجماع المسلمين أن الإبن يحجب الإخت. في هذه المسألة المسؤول عنها يوجد لها الثمن، والإبن له الدافع، ولا شيء للأخ ولا للأخت إلا أن يكون قد أوصى له، يعني طبعا يستحق الوصية لغير الوالد. إذا كان مال الميت كثيرا يستحق أن يوصي لأقاربه لغير الوالد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصيته للوالدين والأقربين، وقد نصت منها الوصية للوالدين وللأقربين الذين يرثون بقول لا وصية لوالد، أما غير الوالد فاستحباب الوصية. يعني إذا كان هذا الرجل مثلا على سيد الحياة يقال له يعني يستحب أن توصي لأخيك وأختك أنك إذا مت لن يرثوا منك شيء، هذا من البر بهما، يعني من السلف الراحل أن توصي لهما بشيء يعني لا يبلغ أجله. أما إذا لم يوصي لهما فلا شيء عليه، ولكن يكون قد ترك مستحبا، وبل يعني يستحب أن لا يوصي إذا كثر إذا قل مالها، يعني إذا كان ماله قليل الأولى أن يتركه للورث، أما إذا كان ماله كثيرا يستحق أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون. نعم. لأنهم كانوا يتوارثون بالأخوة التي آخى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وإذا كانوا بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كانوا قبل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار فكان الرجل منهم يرث أخاه، يرث أخاه الذي آخى بينه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نسخ الله ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أخوه اللي هو إذا كان مثلا الميت أنصاري فأخوه المهاجري الذي يعني ليس بينه وبينه قرابة إلا مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أقاربه أولى به من أخيه هذا، إلا نفعله إلى أوليائكم معروفا، يعني إلا أن نوصي إلا أن يوصي أحدكم إلى أخيه، يعني يعطيها معطية تنجزة في حياته في أسعار يردها على الورق، يعني لا يحل المحكمة الكافرة يعني أو محاكم في هذه البلاد أو أي يعني محكمة يعني أن تحكم بغير ما أنزل الله، يعني أي محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، إذا حكم في الشرع بما هو ثابت له شرعا فإنه يحتلف لا على أنه حكم هذه المحكمة التي يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن على أنه يعني حقه الشرعي وله أن يتوصل إلى حقه الشرعي بهذا القدر، يعني يمكن أن يتوصل بالمحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي أو محاكم بلاد الكفار أو كده، أن يتوصل يعني عن طريقها إلى حقه الشرعي أسبابه له إذا لم يتمكن من التوصل إليه بغير ذلك. فإذا حكم له هذه المحكمة بما ليس بحق له ف حكمها لا يحل له، حكمها يعني هذا في عدم لا يحل له ما هو محرم عليه شرعا. المقصود ان المحكمة اذا حكمت مثلا لابن مسلم بمال ابيه الكافر وكان ابوه الكافر لم يوصي له بشيء، حكمه انه يرد هذا المال الى من هم ورثت هذا الارض شرعا، يعني ينظر في هذا الرجل مثلا الكافر الذي مات من أقاربه إذا كان له أبناء له بنات له كذا، فليأخذ من ورثته الذين يستحقونه شرعا. نعم، لأنه حقهم. كيف يعني؟ يلزمهم يعطيهم الشياطين حطهم يعني ثابت لهم يعني هم هؤلاء الكفار لا يأتوا إلى 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 مسلم يقضي بينهم بالصلاة هيوضت بعضهم الصوت المالي أنه راح يأتيهم في الوصول يدخلوا في الوصول قتل الخطر. طيب. احنا عرفنا ان القتل من موانع الميراث. وقلنا ان كل قتل اوجب القتال. كل قتل اوجب القتال. او اوجب مادية. او اوجب كفارة. لان اي واحد من هذه الثلاثة بينه يمنع من الميراث. اي قتل اوجب القتال او اوجب مادية او اوجب الكفارة فانه يمنع الميراث. بينما هو القتل الذي يوجب القتال اللي هو القتل العمد العدوان. طيب القتل الذي يوجب مادية ولا يوجب ولا يوجب القتال ولا الكفارة اللي هو قتل الوالد ولده عمدا. هذا نوع من القتل وقتل الوالد ولده عمدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد بولده. فماذا القتل فيه الدية. وليس فيه كفارة لماذا؟ للحديث. وليس فيه كفارة لماذا؟ لأنه عمد والكفارة في الخمر. يعني الآيات التي وردت في الكفارة قوله تعالى ومن خطأ مؤمنا خطأ في تحديد رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى آخر الآيات. فإذن يعني الآيات التي وردت في كفارة القتل وتحرير الرقبة المؤمنة وأنه إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين هذه يعني هذه الكفارة في قتل الخطأ. وقد ذهب الجمهور إلى أن قتل العمد لا كفارة فيه. يعني القتل العمد ليس عليه كفارة اللي هي تحرير الرقبة أو قيام شهرين متتابعين يتعذب عنه تحديد الرقبة. الآيات وردت في حق قتل الخطأ أما في قتل العمد فلم يرد فيه ذلك. إلا أن بعض الفقهاء قالوا أن قتل العمد أيضا فيه كفارة إذا لم يقتص من القاتل. يعني إذا عفوا عن القاتل إلى الدية. وهذا قاله بعض الفقهاء يعني قياسا منهم. يعني قالوا أن الآن لو أن قتل الخطأ إذا لم يقتص منه ولكن عليه الدية. ليس كذلك؟ هذا الخطأ عليه الدية. وعليه الكفارة. أي لو قتل العمد والأولياء تنازلوا عن القصاص إلى الدين. أصبح عليه الدية بس، معلوش كفارة. إذا كان قتل العمد يبقى أصبح حكمه أخف من حكم قاتل الخطأ. فبعض الفقهاء قالوا أن قتل العمد إذا اختص منه فقد القصاص يسقط الكفارة. أما إذا أخذت منه الدية فيقاس على قتل الخطأ. لأن قتل الخطأ يبقى عليه الدية والكفارة. قتل العمد عليه القصاص. فقال ان اذا اقتص منه خلاص مفيش دية. اذا لم يقتص منه وتنازل عن القصاص الى الدية فيبقى معذور كفارة زي قتل الخطأ. الا ان الجمهور على ان الكفارة في حالة قتل الخطأ. اذا القتل العدوان هذا يوجب القصاص. يوجب القصاص وان كان يجوز التنازل عن هذا القصاص الى الدية. وليس لقتل العمد كفارة سواء كان عليه القصاص او عليه الدية. عند وقتل الوالد لولده هذا يوجب الدية وليس فيه قصاص ولا كفارة. بل في نوع ثالث اللي هو القتل الذي يوجب الكفارة فقط اللي هو من رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا. من رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا فهذا القتل فيه كفارة فيه الكفارة وليس فيه القصاص ولا فيه. إذا أي قتل من هذه الأنواع الثلاثة أي قتل يوجب القصاص أو يوجب الدية أو يوجب الكفارة يمنع الميراث بين القاتل والمقتول. يعني لو المقتول قريب للقاتل وبينهم توارث بسبب القرابة التي بينهما أو بسبب النسب الذي بينهما أو كذا فالقتل بأي نوع من هذه الأنواع يمنع الإرث بين القاتل والمقتول. اما لو فرض ان هناك كتبا لا يوجب كفارا ولا دية ولا كفارة فانه لا يمنع ان يرى. فانه الحد الذي لا يوجب كفارا ولا دية ولا كفارة. نعم؟ وقتل دفاعا عن النفس. وقتل المكلف من قبل الحاكم يعني بتنفيذ حكم القصاص او الحد او يعني منفذ الحدود مقصود. لو ان مثلا كلف الحاكم ان ينفذ الحد هذا مثلا على اخيه او ابن عمه او كذا. هو مثلا سموه العثماني هذا اللي يتولى عن قطع القطع هذا. لو ان مثلا الحاكم المسلم ورفع اليه مثلا يعني كان الدين هذا اخو ينفذ الحدود هذا ففعله يعني اخذا يعني تنفيذا للحكم الذي بالاختصاص من المقتول هذا او وقام بالحد عليه هذا لا ايضا لا يمنع التوارث بينهم. هل يفعل بقية الورثة؟ يتفاعل بقية الورثة. هنا لا يدفع فيها لبقية الورثة.
بس في سؤال. يعني حتى القتل الخطأ يكون فيه دية؟ يعني
قتل الخطأ؟ طبعا قتل الخطأ فيه دية.
فرضنا الزوج قتل حماه طبعا.
قتل حماه خطأ.
فهل يعني طبعا الزوجة اللي زوجته هي اللي سرقت هل تحرم من هذا الميراث؟
الزوجة؟
الزوجة
يعني اللي قتل زوجها. الزوجة من هذا
الزوجة
أنا
هو يعني أبو أنا زوجته
طبعا هذا هو اللي يحرم من الميراث وأصلا هو محروم طبيعي لأنه ليس من ورثته يعني الرجل لم يرث حماه
أقصد
زوجة الرجل يعني الزوجة من هذا الزوجة اللي يحرم من الميراث هو القاتل يحرم أن يرث من المقتول
لكن هو سيستفيد لما زوجته اشترت من الراعي الذي مات
هو يعني سيستفيد في هذا الحال. لا يعني هنا الزوجة ترث من أبيها ثم بعد ذلك إذا ماتت هو يرث من الزوجة لا يضر هذا لأن أصبح يعني تغير يعني من تحريم يعني ليس لعين المال أو ذات المال ولكن للرث إن هو لا يرث مباشرة من يعني من حميه هذا هو بالطبيعة لم يرث منه لكن المال هذا انتقل إلى آخر ورثه من الآخر هذا لا حرج فيه. يعني مثلا لو انا رجل مثلا قتل اباه فحرم علي ان يرث منه ورث الاخرون من هذا الاب طب لو الاخرون اعطوه يده ذهبوا له بعض المال او اخذ منهم بعض المال عن طريق شراء وعن طريق هديه او عن طريق عطيه او كذا جاز ذلك يعني يدل على هذا كل حديث بيره يعني هذه قاعده عامه في الاموال استفدنا حديث بيره في الصحيحين بديرة يعني تصدق عليها بطعام بديرة كان دخل البيت ووجد طعام يعني وجد لحمة في الكدر يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطعام فقالت عائشة رضي الله عنها يعني هذا تصدق لي على بديرة بديرة مولاة عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة تحرم عليه الصدقة لكن تحل له هدية فهذا المال تصب قليلا على بريرة وأهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الصدقة كان مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما حل ولكن لما تصدق على جارية وهي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حل. وعلى هذا أيضا مثلا مال المرابي مثلا المرابي لو أهدى إليك هدية أو دعاك إلى أن تأكل في بيته هو وصول المال إليه عن طريق الهدية لكن وصوله إليك أنت مثلا عن طريق هدية أو ميراث أو شراء منه أو كذا هذا جعل المال حلال يعني المقصود أن الأجرة بطريقة وصول المال إليك يعني بطريقة وصول إليك بغض النظر عن طريقة المال وصول المال إلى الشخص الذي تأخذ أنت منه هذا المال فطبعا في حالة معينة حالة استثناء ليه إذا كان هذا المال مرصودا بعينه وأنت تعلم يقينا يعني هذا المال بعينه مرصود من آخر في الحالة هذه يعني لا يحل. تأخذه منها على شراء الذهبية. نعم، إذا كان ماله مختلف في حلال وحرام، وتبرع مثلا لمسجد أو لأي عمل خيري أو لشخص فقير أو كذا، له أن يأخذ منه الإثم على اللي هو صلى المال بطريقة حرام، فهذا تحمل إثمه، لكن إخراجه هو هذا المال إلى آخر بطريقة حلال أحله. ولهذا مثلا يعني المجامع الفقهية، تقريبا كلها يعني أفتوا بجواز أخذ التقدير من مال المرادي، فوائد بدوية، يعني لو رجل يريد أن يتخلص من الفوائد البدوية بفائدة للفقراء، فهذا هذه المسألة على المجامع الفقهية، والمجامع الثلاثة كلها قالوا يعني لا حرج على التقدير أن يأخذ من الفوائد البدوية التي يتخلص منها المرادي. في هذه الحالة من يعني هذه الفوائد هي خبيثة على المراد وحرام عليه، لكن حلال للتقليد الذي يأخذها منه، لأنه أخذها بطريق المباح، يعني قالوا أن الناس تخلص المراد من هذه الفوائد، هذا عمل كامل، هذا عمل محرم، لأنه أخذه لها كان ربا، لكن إعطاؤه إياها قد التخلص منها، هذا عمل صالح يسمى على وصولها إلى الفقير أو إلى مسجد أو إلى غير ذلك. ففي بعض المجامع قال يعني إلا في أمارة المساجد وطباعة المصاحف، لكن الباسود قال يعني حتى يجوز استعمال الفوائد اللغوية التي يتخلص منها أصحابها، يجوز استعمالها في أمارة المساجد وطباعة المصاحف وجميع الأعمال الجديدة. يعني المقصود بصفة عامة أن العبرة بطريقة وصول المال إلى آخر، يعني من آخر تراخيص، يعني بغض النظر عن طريقة الوصول إلى التي قبل ذلك، يعني نحن مش مطالبنا تتبع يعني تتبع هذا المال إيه صار قبل ذلك، يعني العبرة واحد بتاخذ منه مالا طريقة وصوله منه إليك، بغض النظر عن المال هذا وصل إليه كيف، ما هي بالضبط. هذا
فخدم حديث يعني في فضل العلم بهذه الخدمة وخير دينكم الورع
يدل على ان هناك نوع ارتباط يعني بين الزياده من العلم والزياده من الورع. لان الغالب ان طلب العلم يعني حين تزداد من العلم يبتدي تنكشف له امور قد يكون يقع فيها من قبل جهلا منه انها يعني من المحرمات او انها فيها على الاقل حتى فيها شبهه وكذا. فكلما ازداد علم الانسان ازداد اطلاعه على ما يحبه الله من الاقوال والاعمال فياتيه وما يبغضه الله تعالى من الاقوال والاعمال فياتيه. هذا فضائل العلم يعني انه يدعو الى العمل. الانسان كلما تعلم يعني امرا يحبه الله تعالى الانسان يتعلم صفه السلام كلما تعلم مثلا سنه من سنه ولا يتعلم يعني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم او من احبابه او كذا. ف يعني العلم مطلوب للعمل. المقصود يعني انه اذا عمل بما يعلم وقد بلغ العلم على اشتباه اشياء وكراهه اشياء وكذا فيتركها. فالعلم يعني يؤدي بصاحبه الى الورع اذا هو عمل به. طبعا لا يجوز للمسلم ان هو يتعمد ان يكتسب مالا حراما لاجل ان يتصدق به. يعني لا يجوز للمسلم ان يروح يكتسب مال حرام عن طريق الربا او عن طريق السرقه او النسوة او كذا حتى يتصدق به. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب. ولكن هذا في حاله لو ان انسانا يعني وقع منه ذلك اما جهلا واما معصيه ثم ذهب منه الى الله تعالى في هذه الحاله نفسده لانه يتخلص من هذه الفوائد عن طريق اعطائها للفقراء او يعني او انتفع في اي وجه من وجوه الجزء او وجوه الخير من وجوه الجزء او وجوه الخير. هذا يعني يكون حلا لمساله يعني قد وقع وتاب منها بتحسبها وافلى عنها. لكن لا يجوز للانسان انه يتعمد ان هو يدع مال في يعني في يعني في القدم النبوي بحيث انه ياخذ الفائده ويتصدق بها. تطلبه بهذا مستحب للانسان ان الانسان يرتكب محرم عشان خاطر ياتي به مستحب. احنا قلنا ان هو ايه؟ يعني اذا كان واحد يسال عن وقعه مثلا يعني ان واحد كان له مال في يعني في حساب ربا واخذ عليه فائده. اما انه كان جاهل او انه كان سابقا عاصيا ثم تاب الى الله تعالى وربه فيسال الان ما المخرج؟ الان المال عنده فايده، هل الفايده هذه يعطيها للبنك ولا يعطيها للفقراء؟ فنقول ناخذها من البنوك يعني خاصه في هذه البلاد يعني في الدول الاوروبيه والامريكيه وغيرها. يعني وهذا ايضا قرار للمجمع الفكري يعني من قبل انه لا يترك هذا المال يعني لانهم ياخذونه ويعطونه للجمعيات التبشيريه والحربيه فلذلك يستعملونه في الخيط المسلم يعني. فكان ياخذه ويتصدق به يخرجه في اي وجه من وجوه الجزء او الخلق على سبيل التخلص من المال الحرام. هذا فيما بعد اما فيما يستقبل من الامور لا يجوز للمسلم ان هو يكون له مال للجزء. لما جاب يعني وزره عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يعني تكون من 36 درهم والعياذ بالله تعالى. يعني الانسان ما يقبل درهم واحد من الربا ان قدر قل او كثر من الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الربا بضعكم و50 بابا ادناها نصف ان يلاقي الرجل امه والعياذ بالله تعالى. يعني ادنى شيء من الربا واقله من اسرع المنكرات يعني. المقصود اذا كان السؤال عن امر مضى وقد تاب منه صاحبه فنفسده انه ياخذ هذه الفوائد يخرجها من البنك ويتصدق به بنيه التخلص من المال الحرام. اما اذا كان يسال يعني انه يريد ان يستمر على ذلك او ان يفعل ذلك في المستقبل او كذا لا يجوز ان تاخذ المال من طريق الحرام حتى يتصدق به. طيب تاخذون بعض المسائل ها؟ تفضل. توفي رجل عن ام وبنت وبنت ابن واخت شقيقه الدين يقسم هذه المسألة. نعم لها الثلث ولا الثلث؟ عايز من سنة الحكم شوية بحثة واحد على ستة أحسنتم. طب ليه ما قلناش لها الثلث؟ لأن في فرع واحد وهي مسألة الثلث اللي بشرط عدم الفرع الواحد وعدم الزمن لها. طيب الأم لها الثلث، طيب البنت ثلاثين هم عدم المعصب وعدم المماثل. المسألة اللي معنى مفيش معصب لأن مفيش إب ومفيش مماثل لأن مفيش بنت أخرى. فالبنت تأخذ النصف. أول ما نشوف بنت واخدة نصف ومعاها بنت يبقى بنت الابن تأخذ على طول. يعني أما تلاقي بنت واخدة نصف وبنت أو بنات ابن في المسألة يبقى بنات الابن ياخدوا الثلث. طيب والنصف الشقيقة هي لا تأخذ النصف ولكن سيأتينا الناس باب التعقيد إن الأخوات ياخذوا الباب بتاع البنات، الأخوات الشقيقات أو الأب ياخذوا الباب بتاع البنات أو بنات البنت تعقيدا. الأخت الشقيقة هنا لها الباب في التعقيد. إذا المسألة دي عندنا ثلث ونصف وثلث يبقى الباب في كام؟ الباب في ثلث، المسألة من ستة، واحد من ستة للأم وثلاثة من ستة للبنت، واحد من ستة لبنت الابن والأخت الشقيقة لها أيضا الباب في واحد. طيب توفي رجل عن أم وأخوين شقيقين وأخت لأب، أم وأخوين الأم وأخت لأب، أم وأخوين لأم وأخت لأب، فالأم كم تأخذ؟ الأخوان لأم، والأم أخذت السدس لوجود جمع من الإخوة، يعني يكون في أخوين أو أخت، الأم تأخذ أحدهم. طيب الأخوان لأم السدس حسن، والأخت لأب لجهد السدس ما فيش غير الأم والإخوة الأم، حتى هياخد السدس أبدا إلا الأم أو الإخوة الأم. الأخت الأب ماذا تأخذ؟ النصف أحسنت. الأخت الأب تأخذ النصف لأنها ثالث النصف لسبب عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الأصل وعدم الفرع وعدم الأشقاء والشقيقات. خمس شروط، الشروط الخمسة كلها متوفرة. إذا الأخت الأب تأخذ النصف، إذا الأم لها الثلث، الأخوان لأم لهما الثلث، الأخت الأب لها النصف.
الشيخ؟
نعم؟
في سؤال؟ عندما نقول الأم نقصد أم الميت
طبعا أشك طيب توفي رجل عن زوجة وبنتين وجدة وعم توفي رجل عن زوجة وبنتين وجدة نعم حسن نعم الجدل والعم كل الباك فلازم نشوف الباك هذا كم نحو المسألة فيها ثمن ثلثين وثلث أربعة وثلث الجدرة كان 24 ثلاثة اللي هو الثمن هذا ثلاثة من 24 البنتين كم؟ 16 من 24 البنتين 16 من 24 والجدة 4 4 و 16 و 3 يبقى كم؟ 23 يبقى العم له الباقي هو هيكون واحد من 24 طيب ممكن مساعدة تاخدوها بعد تتسلط حاجة مثل ما بعد توفيت امرأة عن زوج وبنت وبنت الابن رددت لأخت الجائد ثلاثة خمس جائد خمسة من الوقت توفيت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن وجدة وأخت لأب المسألة التي بعدها توفي رجل عن زوجتين وأخ لأم وأختين لأب المسألة التي بعدها توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب جعان سنحل هذه المسائل ونراجعها سويا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.
ممكن نسأل سؤال في المسألة قلنا فيها أن زوجة وابنتين وجد وعم قسمنا على يعني كان عمر الشرط الأصغر 24
نعم
قسمنا على 24 يعني لما قسمنا على 24 حتى نعرف ما تبقى للعم
نعم
يعني كيف
إذا بالطريقة الآن نيجي عندنا التركة ما فيش اختلاف انك مثلا ثمن سميته واحد على ثمانية او سميته ثلاثة على اربعة وعشرين او
ثلاثة
هو نفسه هو الثمن هو الثمن يعني مش هتزيد مال ولا تنقص مال واضح؟
نعم
يعني مسألة النسب هذه دي بس مجرد لتأثير الحل يعني لكن ما بيترتبش عليها ان اي زيادة في المقدار الموجود ولا المقدار
انا ظننت ان الثمن هو الثلث فلذلك اشكر عليك
لا هو الثمن هو الثمن هو واحد على ثمانية هو نفسه بيساوي ثلاثة على اربعة وعشرين لا يختلف هو نفسه بيساوي مثلا ممكن 6 على 8 او 40 بيساوي مثلا 10 على 80 هو نفسه الثمن هو الثمن المقصود يعني ان بعد ذلك في مثلا خطوه تاليه هي ان نقسم الشركه على 24 جزء يعني المساله اذا صحت من 24 معناها ان الشركه نقسمها الى 24 جزء ونعطي الجزء ثلاث اجزاء من هذه الاجزاء يعني الشركه مثلا لو كان مثلا 100,000 دولار نقسمها على 24 جزء ونعطي الجزء ثلاث اجزاء ونعطي مثلا البنتين تتعطى جزءا من هذه الاجزاء نحدد يعني قصه جزء كام ونبدا بهذا
الشكل.
طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ولا اله الا انت. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤال خارج الموضوع.
خير ان شاء
الله. مثلا الشخص يشتغل في المحلات التي تبيع فيها الخمور.
نعم.
فما حكم كما يكون الحكم اذا زرت هذا الشخص ويقع لك الطعام والشراب.
ايضا يعني هو وصول المال اليه بطريق محرم بس وصوله اليه بطريق مباح. والله يحب لك ان تاخذ منه. ليس طبعا هذا لا يمنع يعني من الانكار عليه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وكذا في التعارض يعني لكن مساله يعني حل وصول المال اليك اذا هو مثلا يشتغل في محل فيه خمر يعني ماله فيه حلال وفيه حرام حتى لو كان يعني قدر الحلال يسيرا فما لك ان تاخذ منه على سبيل الهديه تاكل في بيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود واليهود يعني كان كما اخبر الله تعالى اخذهم الربا وقد نهوا عنه وكانوا ياخذون السحت ياكلون السحت ويأكلون الرشا وياكلون الربا مع هذا يعني اكل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهم طعاما
لو أردتم
الولايات التي فتر عن الشعطيش يقول يحق أن شرع في التعطيل بكل قول موجب مفيد، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي المعتقون أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العقوبة المفضلة. إذن بينا هنا أن الوارث بالتعطيل هو الذي يحرز كل المال أو يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. ثم ضرب أمثلة لأصحاب التعطيل، قال كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، ابن القريب هو ابن الميت والابن البعيد هو ابن الميت، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا. يعني هؤلاء يرثون بالتعطيل، الأخ والجد والابن والأخ وابن الأخ والعم، وأبناء هؤلاء جميعا يرثون أيضا بالتعطيل. قال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذا التقييم لماذا؟ نعم، إن البعيد لا يرث مع القريب، التقييم بالدرجة أو بالقرب، سمي التقييم بالقرب أو التقييم بالدرجة. والأب والعم لأم وأبي أولى من المثلي لشطر النسب. هذا التقييم بالقوة اللي هو الذي يكون لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسبي الذي يكون لأب الفرد. طيب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الإسماء العصبة إيه؟ الابن يعصب الابن والأخ يعصب عصبة للغيب. قوله والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث الذي ذي العصبة في الغيب، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، حسب الضمير يعود على الأخوات أو على
الجنات.
مع الغيب. نعم.
مع
هذه العصبة مع الغيب. وليس في النساء فرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالقول وليس في النساء فرا عصبة أي عصبة بماذا؟
بالنفس،
لأن النساء فيهن عصبة في الغيب ومع الغيب، والبنات والأخوات والبنات الجن والأخوات الأرض. قوله وليس في النساء فرا عصبة أي بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة. واضح يا أخونا الأبيات؟
يجري حد فيك أحد كتابة الأبيات دي بالعربي؟
طبعا الرحية لها شروح كثيرة يعني. طيب في أي سؤال يا أخونا؟ هذه كان في أسئلة المرة الماضية، كان في مسائل أخذناها.
نعم، كان في ثلاث مسائل. في مسألة الأولى، امرأة هالكة عن زوج وبنت وبنتي ابن وجدة وأخت لأب. كنا نتزوج له الربع والبنت لها النصف.
زوج واحد،
زوج وبنت وبنتي ابن وجدة وأخت لأب.
نعم. طيب الزوج له
الربع،
الزوج له الربع لوجود الفرد واحد.
نعم. والبنت لها النصف،
والبنت لها النصف،
وبنت الابن لها السدس.
بنتي الابن،
بنتي الابن لها
السدس،
والجدة لها السدس.
نعم.
والاخت لاب لا سدس.
اخت
لاب هل تحكم بالتعصيب مع ابنها؟
اه دلوقتي احنا مثلا
هي
تأخذ بالتعطيل، تبقى
شيء
ما تبقى هنا
طبعا. شوف هل تبقى شيء او تبقى
بالعكس هو يكون زائدا.
عندنا ربع القدس بمسألة من كام؟ من
12.
الزوج له الربع اللي هو كام؟ 3 على 12، والبنت النصف اللي هو 6 على 12، وبنت سيدتنا السدس
2 اصلا،
هي 2 على 12 كده. متبقى عندنا كام؟ 1 على 12. الجدة لها سدس، إذا المسألة فيها إيه؟ عودة، هتبقى بدل 12 هتعود إلى 13. والأخت الأب لا تأخذ شيء. أنا تعود إلى 13 يعني اللي يأخذ واحد على 12 يأخذ واحد على 13 اللي يأخذ مثلا 2 على 12 يأخذ 2 على 12.
سؤال هنا شيخ، هذا ذكرنا من الأخت الأرض تأخذ في التعصيب،
أيوة،
لكن ليس لها معصب في
البلد، هذه اسمها العقبة مع الغير، هي أنثى مع أنثى، هي الأخوات مع البنات، في مسألة فيها أخوات وبنات القول الصلاحية، والأخوات إن تكن بنات كن معهن معصبات، أخوات الصديقات ورئات مع البنات وبنات الجد
يا أخوات يأخذنا ما تبقى
بعد
الثلاثة
وبنات.
نفس الشيء يا شيخ، إذا كانت يعني ابن زي ابن
ابن. إيه نعم نفس
الشيء بابا،
نزل الاثنين.
طيب المسألة الثانية، رجل عن زوجتين، توفي رجل عن زوجتين، أخ لأم وأختين لأم.
نعم.
زوجتين مشترك لا تبقى.
الزوجتان لهما الربع
والأخ لأم له السدس،
الأخ لأم السدس
والأختين لأب لهما السدسان.
نعم، المسألة من كام كمان؟
ما
هي ربع وسدس وسدس الآن من 12 أقل رقم ينقسم على 4 و 6 و 8 مثلا 12 الزوجتان لهما الربع اللي هو 3 على 12 والأخ لأم له سدس
نعم
واثنين على 12 كده خمسة، والأختان لأب لهما
أربعة
هما كام؟
أربعة
ثمانية على
12
ده كم مجموعة كده؟
12
ثمانية و 2 3 8 2 3 يبقى 13، المسألة فيها عوض يعني بدل 12 تصبح 13، اللي بياخد مثلا 8 على 12 تصبح 8 على 13. ففي واحدة ولا
لا واحدة. وفيت امرأة عن زوج وأخت خفيفة وأخت لأب وعم.
نعم.
الزوج يأخذ النفس؟
نعم.
والأخت الشقيقة النفس؟ والأخت لأب السدس؟
نعم.
ومسألة فيها عوض؟
لم يتبقى شيء للعمل. بارك الله. تحبون تأخذون بعض المسائل أو ننصح فيه؟
نعم.
طيب توفي رجل عن أم وبنت وأب، المسألة التي بعدها توفي رجل عن بنت ابن وأخت لأب، التي بعدها توفي رجل عن أم وأخ لأم وعم شقيق، المسألة الأخيرة توفي رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب، توفي رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم لأب. إخواننا في سجنيا ما أدري في شيء غامض أو كذا، إخواننا في سجنيا هل في شيء غامض أو كذا ما حدث معنا الجزء اللي سبق؟ فهذه كيف تسمعون في فيما سبق؟ سبق
ما ان شاء الله الشكل نحاول نقدر اشرطه من كان تكلاره
طيب
ان شاء الله نعيد عليه.
طيب اذا في شيء غلط عليكم يعني احتاج توضيح او شيء
اكمل
مره. طيب درس اليوم مفهوم ولا لا؟
هو
المتبقي في الأخير يا شخص؟
نعم؟
ما هو المتبقي في الأخير؟ والله نحن متبقي ومتبقي يعني في عندنا باب الحج، باب الجد والإخوة، بعد باب الفتاب، ثم باب المناسقة، ثم باب الكنسة والمفقود والحمل، ثم باب الغرقة والهجمة والحمل. هذه الأمراض المتبقية. في طبعا زيادة على الرحبية، في باب الرد وباب ميراث ذوي الأرحام، هذان بابان يعني لم ينصفهما الإمام الرحبي رحمه الله لأنه يعني كان شافعيا، مذهب الشافعية لا يقودون به، لكن الذين دول موجودين عند الحنابلة والحنابلة، وما كنت نظرتهم في أبيات يعني لا تتم على الرحبية كمان، من رغب يعني ممكن تقرأها. ماذا ترغبون في إكمال الرحبية ولا تعيشون كده؟
لا لا نكملها إن شاء الله، أطيح الزمن يسر عربنا نخلص
أرمه على حيث
إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.